توافق عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجواب الرابع. ما ذكره بعض ولم يصرح الشيخ بالمقصود بهذا البعض، وحينما كنا في درس الخيارات وسألنا من سيدنا الأستاذ المروج دام علاه، قال أنه منسوب لبعض شراح اللمعة. فلما راجعنا كتاب هدى الطالب الذي هو شرح منه ومن أبيه، في الحاشية كتب لا يعلم قائله، والأمر سهل. وحاصل هذا الجواب الرابع هو بأن المسألة تفرض فيما لو وقع العقد في مكانين، كما لو حوصرت المدينة بالعسكر وسورت المدينة، فكان المشتري داخل المدينة والبائع خارج المدينة، وتبايعا من خلال هذا السور، فقال البائع الذي هو خارج المدينة وهو من مدينة أخرى مثلا للمشتري: بعتك الكتاب بعشرة دراهم. فلما ذهب المشتري إلى المدينة وجد الكتاب بخمسة دراهم، فيكون المشتري مغبونا. ولما ذهب البائع إلى مدينته وجد الكتاب بخمسة عشر وليس بعشرة، فيكون البائع أيضا مغبونا. إذن فكل من المشتري والبائع مغبون، فالمشتري مغبون بلحاظ قيمة الكتاب داخل مدينته فهي خمسة، وإذا به اشتراه بعشرة، والبائع مغبون بلحاظ قيمة الكتاب في مدينته هو وهي خمسة عشر، وإذا به باعه بعشرة. هاي هي، هذا اللغز، هذا هو حل اللغز الكركي والشهيدي. كيف؟ صراحة جيد، خوش، جزاكم الله. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه لا يوجد أصلاً في هذا العقد غبن لا على المشتري ولا على البائع، وذلك لأن القيمة السوقية تلحظ في نفس مكان العقد وليس في بلد كل واحد منهما، وإلا يلزم أن كل المعاملات غبنية بالتالي لأنها في هذا المكان بقيمة، لكن لو ذهب البائع والمشتري إلى مكان آخر تغيرت القيمة فيكون مغبونا. إذن فالقيمة تلحظ في نفس مكان العقد وهو عند السور، والقيمة عند السور هي
عشرة.
نعم سور المدينة الذي حوصر وهي عشرة دراهم. فالبيع إذن ليس فيه غبن لا على المشتري ولا على البائع، إنما يحصل الغبن إذا ذهب كل واحد إلى بلد ولاحظ القيمة السوقية، لكن المناط في القيمة السوقية على نفس مكان العقد لا مكان المتبايع.
تلقى الركبان
كيف؟
تلقى الركبان أو خارج المدينة؟ خارج المدينة ما يعني مكان آخر غير المدينة، ليش المدينة؟
جميل. هذا أيام اللي كنا ندرس أتينا بهذا الإشكال، ولكن قد يشكل بروايات الركبان، قد يشكل بروايات الركبان، حيث إن البيع المفروض أنه في تلقي الركبان ما يثبت. خير لازم نعطي شيء يا الشيخ لازم خوف، حيث إن البيع في خارج البلد، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله الخيار للركبان لو دخلوا المدينة، كما بحثنا ذلك في صفحة 160 وتقدم واستدل العلامة بذلك. لكن الجواب سهل، وهو أن نفس روايات تلقي الركبان ضعيفة ولا قيمة لها، كما ناقش المصنف فيما مضى وقال بأنها أصلا لا تصلح للاستدلال، حيث قال ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل. روايات تلقي الركبان هذه موجودة في صحيح مسلم كما نقلنا، ونقلها العلامة عن العامة، نقلها الطوسي لكنها غير منجبرة. واضح؟ جزاكم الله خيرا. من الحاشية ما أدري، بس أنا شفتكم تطلعون الحاشية، على كل حال في محلة. جزاكم الله خير على كل تقدير، جزاكم الله خير. طبق العبارة. ومنها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين، يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين، واحد داخل البلد واحد خارج البلد، والفاصل بينهم السور. شوفوا شلون الإعلام يفكرون حتى يحلون الألغاز الفقهية، يصورون فروض أصلاً ما تخطر على البال. كما إذا حصر العسكر البلد وفرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد. خب في البلد خمسة مثلا، خارج البلد 15، عند السور بين الأمرين 10. فاشترى بعض أهل البلد من وراء السور طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين، يعني بعشرة اللي هي متوسطة بين الخمسة وبين الخمسة عشر، متوسط بين القيمتين، فالمشتري مغبون. لماذا؟ لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه. واضح؟ مفروض كتاب لأن أنسب، نحن في العلم وفي الأكل مولانا، على كل حال لا بأس. والبائع مغبون لنقصانه الثمن عن القيمة في مكانه، لأن القيمة للكتاب في مكانه 15 وإذا هو باع بعشرة. ويمكن رده بأن المبيع بعد العقد باق على قيمته حين العقد ولا غبن فيه للمشتري، بل ولا للبائع، ماذا يخصص المشتري حتى للبائع ما دام في محل العقد، مشتري ما دام في محل العقد ما في قبل، إذا راح بلده ودخل المدينة صار مغبون، وإنما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إياه إلى مكان الرخص وهو داخل البلد المدينة. وبالجملة الطعام عند العقد لا يكون إلا في محل واحد، له قيمة واحدة، لا تلحظ ثلاث قيم، قيمة هناك وقيمة عند السور وقيمة في المكان الآخر، حتى نقول أن بكل لحاظ قيمة. الجواب الخامس والأخير يا موالينا الأعزاء، ما أفاده السيد العاملي في مفتاح الكرامة، عاملي يجيب عن إشكال عامليين، فهو أعرف الأقربون أولى بالمعروف، فهو أعرف بهم ورأيهم على كل. وحاصل هذا الجواب بأن المسألة تفرض فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن ولا بين لأحدهما، فالبائع يقول أنا مغبون والمشتري يقول أنا مغبون، وليست هناك بينة لأحدهما ولا يمكن استعلام القيمة ومعرفتها من خلال أهل الخبرة مثلا. ويمثل السيد العاملي لذلك بمثاله، المثال الأول في بيع العروض، كما في بيع الفرس بالثوب، كما إذا قال البائع بعتك هذا الفرس بهذا الثوب، ثم بعد ذلك ادعى البائع أن الفرس يعادل ثوبين لا ثوبا واحدا، فأنا مغبون. وادعى المشتري أن هذا الثوب يماني فيعادل فرسين لا فرسا واحدا، فالبائع يدعي أنه مغبون والقيمة ثوبين، والمشتري يدعي أنه مغبون والقيمة فرسين، ولا بين لأحد في البيع. فحينئذ تقدم سابقا أن المدعي إذا تعثر عليه إقامة البينات يكتفى منه باليمين، فيطالب البائع بيمينه والمشتري بيمينه، فيقسم كل واحد منهما، أقسم بالله أني مغبون، ويثبت لكل واحد منهم الخيار، فيصير كل واحد بسبب القسم مغبونا ويثبت لكل منهما الخيار. المثال الثاني في بيع النقود بالعروض، كم بيع العروض بالنقود؟ العكس على راحتكم، كما لو باع البائع الكتاب بمئة درهم فقال بعتك كتاب المكاسب بمئة درهم، ثم ادعى أن قيمة الكتاب 200 لا 100 وأنه مغبون، وادعى المشتري أن قيمة الكتاب 50 لا 100 وأنه مغبون، فالبائع يدعي أنه باع بأقل من القيمة فهو مغبون، والمشتري يدعي أنه اشترى بأكثر من القيمة وهو مغبون، ولا بين لأحدهما في البين. فحينئذ تأتي القاعدة التي ذكرناها سابقا، أنه إذا تعثر إقامة البينة على المدعي يكتفى منه باليمين، فيقسمان بالله أنهما مغبونان ويثبت الغبن لكل منهما ويثبت الخيار لكل واحد منهما. هذا هو المقصود لدى الكركي ولدى الشهيد الثاني. فثبت بالتالي أن في عقد واحد البائع والمشتري مغبون وله الخيار. ويناقش المصنف في هذا الجواب أولا وثانيا. أولا، إن مقتضى القاعدة عند التحالف لزوم البيع وليس ثبوت الغبن لكل منهما وجواز البيع، بل إذا أقسم كل واحد منهما صار البيع لازما ولا غبن ولا خيار. والوجه في ذلك هو أنه مقتضى القاعدة في باب القضاء إذا تعثرت البينة على المدعي ينتقل إلى يمين المنكر كما ذكرنا، وأما قاعدة أنه إذا تعثرت البينة على المدعي يكتفى منه باليمين قلنا هذه القاعدة باطلة ولا دليل عليها، قلنا كما ذكرنا ذلك في صفحة 169 حينما قال إلا أن مع أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل. إذن فالقاعدة هذه قاعدة باطلة، فمقتضى القاعدة في باب القضاء هو ماذا؟ إن لم يكن للمدعي بينة يطالب المنكر باليمين كما هو قوله عليه السلام على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. خب، فكل واحد من المتبايعين مدعي ومنكر، البائع مدعي للغبن تمام أنه باع بأقل، ومنكر لدعوى المشتري أنه باع بالأكثر، والعكس صحيح، المشتري أيضا مدعي للغبن وأن القيمة أقل، ومنكر لقول البائع إن القيمة أكثر. فبما أن البائع ليس لديه بينة على دعواه والمشتري ليس لديه بينة على دعواه، فيكون كل منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وبالتالي يتوجه اليمين على كل واحد منهما، فيقسم البائع، لكن يقسم بماذا؟ ما يقسم إنه مغبون حتى يثبت الخيار، يقسم على عدم صحة دعوى المشتري. ودعوى المشتري ما هي؟ أن القيمة أقل، أن القيمة أقل، فيقصد أن لا، القيمة ليست أقل وليس هو مغبون المشتري، إذا ليس مغبون صار البيع لازم. والعكس، المشتري يقسم أن البائع ليس مغبون، فكل واحد يقسم على أن الآخر غير مغبون ويكون البيع لازم، تنحل الإشكالية. فبناء على ذلك يتضح أنه لن يثبت الغبن لكل منهما، بل سيكون البيع لازما على كل منهما، لأن كل واحد يقسم على أن الآخر ليس مغبونا. واضح الجواب الثاني. ثانيا سلمنا جدلا بأن سيثبت الغبن لكل واحد منهما، لكن هذا الغبن غبن ظاهري لا غبنا واقعيا، يعني بسبب الدعوة بحسب الظاهر كل منهما مغبون، مع أن ظاهر كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني أن كلامهما عن الغبن الواقعي وليس الغبن الظاهر الذي بسبب الدعوة والقضاء. إذن فهذا التوجيه أيضا غير صحيح. إذن ما الذي بقي إلى ماذا خلصنا من هذه الأجوبة الخمسة؟ قال الأولى على مستوى الأولوية، يعني وفي تأمل بعد الجواب الثالث، إن المقصود من الغبن في كلام الكركي والشهيد الثاني الغبن بالمعنى العام الذي يشمل صورة مشاهدة المبيع على خلاف الحال السابق أو خلاف إخبار البائع، فيكون مثلا البائع مغبون من جهة نقصان القيمة والمشتري مغبون من خلال مشاهدة المبيع على خلاف الوصف أو خلاف الإخبار. إذا تم فبها ونعمل، إذا قلت لا فأقول بعد ما عندي حل إلا أن نموت أو نصل إلى عالم الكشف والشهود ونلتقي بالكركي في عالم البرزخ إن متنا، أو هنا نحضر روحه ونسأله يا كركي أرجو أنت عالم فقيه، حتى قيل أن من عنده هذه الكتب الثلاثة استطاع الاستنباط بلا حاجة لأن يراجع أي كتاب آخر بعدها، وهي وسائل الشيعة 1 جامع المقاصد، 2 الجواهر. بس إذا عندك هذه الكتب الثلاثة أنت فقيه وتستنبط وما تحتاج لا مبسوط ولا إلى الشرائع ولا إلى الخلاف ولا النهاية ولا الوسيلة ولا الغنية وهل أم الجرة، هكذا قال بعض الأعلام. نعم شغل اشتغل وذولا مولاي على كل حال طبق العبارة. خب ومنها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن، كما إذا بيع ثوب بفرس، هذا في العروض، ثوب من العروض وفرس من العروض، بظن المساواة الثوب يساوي الفرس هذا المظنون، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر، وما في واحد تستعلم من خلاله من أهل الخبرة من أهل السوق، ولم يوجد المقوم ليرجع إليه. إذن صارت المسألة تداعي، كل يدعي دعوة، النتيجة تحالف لعدم وجود بينة، فيتحالفان، فتحالفا، فإذا تحالفا فيثبت الغبن لكل منهما، لأنه إذا تعثرت البينة على المدعي يختفى منه باليمين لكل منهما فيما وصل إليه. قال من القائل؟ سيد العامل. ويتصور غبنهما في أحد العوضين، هذا المثال الثاني النقود بالعروض، كما لو تبايعا شيئا بمئة درهم ثم ادعى البائع كونه يسوي بمئتين، قال ان ترى بمئة ثم كشف ان مئتين، والمشتري كونه لا يسوي الا بخمسين، المشتري ادعى ان لا يسوي الا بخمسين، وليس بمئة، ولا مقوم يرجع إليه فتحالفا ويثبت الفسخ لكل منهما. واضح. وفيه أن مقتضى القاعدة اللزوم للجواز وثبوت الغبن أن الظاهرة أن لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما أصلا ما يثبت، لأن كل واحد مدعي منكر، فبما أن المدعي ما عنده بينة يطالب باليمين من المنكر، فكل واحد ينكر ما يدعيه الآخر، فيقسم كل واحد على أن الآخر غير مغبون، أقسم أن المشتري غير مغبون، أقسم أن الباع غير مغبون، ويصير البيع لازم. هذا أولا. ثانيا، مع أن الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهر، ظهر كلام الكركي والشهيد الثاني هو هذا، والأولى لو كنا من باب الترجيح والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث والله العالم. تمام؟ تم عندك شيء ولا لا؟ بعد انت اذا الاعلام هم محتارون، فانت ايضا بالتبع واضح محتار. السيد الخوئي يرفع الحيرة، اذا عندك حيرة تعال الى السيد الخوئي. جزء طبعا حتى يدي جاوب جواب موجود، هذا مكتوب عندي، لكن على كل حال جواب مو يعني لا، انه مثل بقية الاجوبة يعني كل هذه الاجوبة لا تخلو من التأمل. حتى جواب السيد اخوي انا اذكر لك جواب السيد اخوي ما هو كيف احسنتم جزاكم الله خير، هذا علامة التحضير. خوف الجزء 38 الصفحة 238 خلاصة كلامه، ثم اقرأ لك كلامه لتلاحظه. 328 عفوا 328 وخلاصة كلام سيدنا الخوئي قد تسلى تلك الناس بأنه إما أن يكون مبنانا في ثبوت خيار الغبن هو السيرة العقلائية والشرط الارتكازي كما ذكرنا ذلك سابقا، أو يكون مبنانا في ثبوت خيار الغبن قاعدة لا برا. فإن كان مبنانا في ثبوت الخيار هو الشرط الارتكازي بأن الثمن يعادل المثمن وهناك تساو بينهما، فلا يمكن تصور كلام المحقق الكركي ولا الشهيد الثاني البتة ولا علاج لهذا الإشكال. الإشكال محكم في محله، ما في حل بعد مهما تتصور، ما يمكن، لأن ما يمكن يكون الباع مغبون في القيمة والمشتري أيضا مغبون في القيمة، يعني القيمة زائدة على المشتري وناقصة على الباع، هذا غير ممكن. وأما إذا كان دليل خيار الغبن الضرار فيمكن، إذا على مستوى الإمكان فيمكن تصور غبن كل منهما من البائع والمشتري، ويمثل لذلك بهذا المثال. دقق شيخ أحمد. كما إذا باع البائع خشبا، باع خشب بمئة مثلا، واشترط المشتري على البائع أن يكون هذا الخشب من نفس دار البائع، اشتريت منك الخشب هو بمئة بشرط أن يكون الخشب من دارك، والشرط هذا ملك ما له قيمة بنظر العقلاء، يعني ما يجب الزيادة أو النقيصة. ثم انكشف للبائع أن قيمة الخشب 200 وليست 100 فهو مغبون. انكشف للبائع أن قيمة الخشب 200 وليست 100 فهو مغبون. عفوا، انكشف للمشتري أن القيمة ليست 100 بل 50 أن قيمة الخشب خمسون، فالمشتري مقبول لأنه شرى ما يعادل خمسين بمئة، وانكشف للباع أنه سيتضرر لو دفع الخشب للمشتري، لأن هذا خشب الدار ويسقط عليه السقف وتتساقط الأمطار، ففيه ضرر إذا باع خشب داره. فالمشتري مغبون من حيث القيمة، من حيث القيمة، لأن القيمة للخشب خمسون والبائع باعه بمئة، والغبن للبائع من جهة تضرر ببيع خشب داره، فكل واحد منهما صار مغبونا. إذن الخلاصة إن الغبن بناء على الشرط الارتكازي غير متحقق، لكن بناء على الأضرار يمكن تصويره بهذا المثال. هل البائع
يكون مغبون؟ يصير
كونه يتضرر
يعني مغبون؟
أحسن، خوش كلام. هذا كذا يقول السلكي، لأنه بيتضرر ببيع خشب داره فيسقط الدار، فتسقط الدار عليه، هو مغبون. وإن لم يكن مغبون من حيث القيمة، فالمشتري أحسنتم، فالمشتري مغبون من حيث القيمة، الباع مغبون من حيث الشر. بعد ما عندنا حال، ما عندنا حال لكلام الشهيد والكراكي إلا هكذا، واضح؟
هذا رجوع للمعنى العام.
أحسنتم، خش كلام. وهذا بيكون رجوع للغبن بالمعنى العام اللي اختار الشيخ الأعضاء. ولذلك يقول حتى لو لاحظت كلامه، والذي ينبغي أن يقال سيد الخوئي، والذي ينبغي أن يقال أن المدرك لهذا الخيار إن كان هو ما ذكرناه من الشرط الارتكازي اشتراط التساوي ضمنا بحسب الارتكاز، فيستحيل، يستحيل، لا تتعب نفسك ولا تسأل أي أحد، ما في مجال بعد، فيستحيل حصول الغبن لكلا المتبايعين، ما يمكن، إذ لا يعقل أن تكون القيمة زائدة عن القيمة السوقية وناقصة عنها، ما يمكن بعد، يا زيادة يا نقيصة في معاملة واحدة. وأما إذا كان المدرك هو قاعدة نفي الضرر، فيمكن تصوير الضرر للمتبايعين في معاملة واحدة، وهذا كما إذا باع خشبا واشترط عليه المشتري أن يكون ذلك الخشب من أخشاب داره، ثم ظهر أن قيمة الخشب في السوق أقل، فهنا من المغبون؟ مشتري. ثم ظهر أن قيمة الخشب في السوق أقل، فإن الباع يتضرر من جهة أن العمل بالشرط يوجب خراب خراب داره وهدمها حتى يخرج منها الخشب الموضوع في سقفها ويدفعه إلى المشتري، وهذا أمر ضرري وهو ظاهر. خب، والمشتري يتضرر من حيث أن قيمة الخشب في السوق أقل، واضح. وهذا الجواب نفس مرجعه إلى جواب الشيخ الأعظم، فجميع هذه الأجوبة محل تأمل، فلاحظ وتبصر، تمت هذه المسألة وبالخير عمت المسألة الثانية. خوش،
يلزم منه لزوم النظر على
جميل. قد يكونان كلاهما كاذب، قد تكون القيمة السوقية بنفس ما وقع عليه البائع، فكل منهما كاذب في علم الله الواقع لا نعلم، وقد يكون أحدهما لا. وعلى كل تقدير لم يتحقق ما ادعاه الشهيد الثاني والكركي، لأنه إما لا غبن كما لو كانت القيمة هي الواقع، أو واحد منهما مغبون فقط، وهما يقولان أن كلا المتبايعين مغبون. المسألة الجديدة الثانية، وفيها عدة نقاط، النقطة الأولى رأي الأعلام في مبدأ ثبوت خيار الغبن، في مبدأ ثبوت خيار الغبن ذكر المصنف رأيين. الرأي الأول أن مبدأ ثبوت خيار الغبن هو ظهور الغبن وعلم المغبون به، فمتى ما علم المغبون بالغبن ثبت له الخيار، ولا يثبت من حين العاق بل من حين العلم والظهور. وإليك كلام ثلاثة من الأعلام الذين ذهبوا لذلك. العلم الأول الشيخ الطوسي في المبسوط، الجزء الثاني صاد 87 حيث قال: وإذا اشترى شيئا فبان له الغبن فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده. وظاهر عبارة الشيخ الطوسي في قوله فبان له الغبن أن مبدأ ثبوت الخيار ظهور الغبن وليس من حين العقد. واضح. العلم الثاني ابن زهرة في الغنية صفحة 224 حيث قال: السبب الخامس، يعني السبب الخامس من أسباب الخيار، السبب الخامس للخيار ظهور دقق ظهور غبن لم تجري العادة بمثله، بدليل الإجماع المشار إليه، وعبارته صريحة في أن سبب ثبوت خيار الغبن ليس نفس العقد بل ظهور الغبن، حيث قال ظهور الغبن. العلم الثالث المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 22 حيث قال: من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجري العادة بالتغابن فيه كان له فسخ العقد إذا شاء، فإن صريح قوله وظهر فيه غبنون أن مبدأ ثبوت خيار الغبن هو ظهور الغبن وليس العقد حين العقد. ويؤيد ما ذكرناه مؤيدا، يعني أن رأي جملة من الأعلام إن لم يكن لعله الكل أن مبدأ ثبوت الخيار هو ظهور الغبن. المؤيد الأول هو أن الأعلام اختلفوا في صحة التصرفات الناقلة في زمان خيار المجلس وفي زمان خيار الحيوان وغير ذلك، لكنهم لم يختلفوا في صحة ونفوذ التصرفات الناقلة في خيار الغد، وأنه لو اطلع المغبون بعد التصرف على الغبن فله المطالبة بالبدل. وتوضيح ذلك، العبارة تحتاج توضيح لا تقلق. كما مثلا في خيار الحيوان الذي يثبت للمشتري لمدة 3 أيام، لو قام البائع وتصرف في الثمن الذي دفعه إليه المشتري خلال 3 أيام فاشترى به شيئا، فهنا اختلف الأعلام. بعضهم قال تصرف البائع في هذا الثمن باطل والبيع غير صحيح، لأن هناك خيار المشتري لمدة 3 أيام، فلعله يفسخ العقد ويسترد الثمن. خب، والبعض الآخر قال بأنه البيع صحيح، غاية الأمر يثبت للمشتري المطالبة بالبدل. هذا في خيار الحيوان مثلا، اختلف الأعلام في ذلك. وأما بالنسبة إلى خيار الغبن، كما لو تصرف الغابن في السنة فباع الكتاب الذي يسوى 5 بـ10 وتصرف الغابن في هذه 10 ببيع أو بهبة أو غير ذلك، فهنا اتفق الأعلام على صحة تصرف البائع وأن بيع صحيح أو هبة صحيحة. غاية الأمر إذا علم المغبون وهو المشتري بالغبن له المطالبة بالبدل، يفسخ العقد ويطالب الغابن بالبدل. وهذا شاهد على ماذا؟ على أن الخيار لا يثبت للمشتري المغبون إلا بعد علمه بالغبن، وإلا لو كان الخيار ثابتا له من حين العقد لما فكك الأعلام، بل قالوا بعدم صحة التصرف كما قالوا في خيار الحيوان وخيار المجلس. فقول الأعلام بصحة تصرف الغابن خير شاهد على أن الخيار أصلا ما ثبت للمغبون إلا حينما علم، وإلا لو كان له الخيار من حين العقد لم يكن معنى للتفصيل لعدم لم يكن معنى للتفصيل نعم بين خيار المجلس والحيوان، فيقولوا بأنه لا تصح التصرفات أو تصح، يعني يختلفون. وأما في خيار الغبن فاتفقوا على صحة التصرفات، فهذا شاهد على أن الخيار ما يثبت إلا بعد العلم. وصرح بذلك المحقق الكركي وكلامه موجود يا مولاي ومرتجاي في الجزء الرابع صفحة 295، لكن الوقت داهم. المؤيد الثاني بس وأسألك الدعاء جدا بسيط، وهو استدلال بعض الأعلام كالعلامة في التذكرة وابن زهرة في الغنية كما تقدم في صفحة 160 في صفحة 160 على خيار الغبن بالنبوي وهو حديث تلقي الركبان، حيث ورد أي إنهم يعني الركبان بالخيار إذا دخلوا السوق، وهذا شاهد على أن الخيار يثبت إذا دخلوا السوق واطلعوا على وجود غبن، لا أنه يثبت لهم الخيار من حين لاحظ إنهم بالخيار متى؟ إذا دخلوا السوق فوجدوا غبنا يثبت لهم الخيار. هذا هو الرأي الأول ذهب له بعض الأعلام بحسب ما نقلنا من عباراتهم، قوسي وابن زهرة والمحقق، وقلنا يوجد مؤيدان لذلك. الرأي الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.